بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أن من عقوبات المعاصي أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، فيتنزل بصاحبها، بخلاف الطاعة فإنها تعلو بصاحبها. إلى أن وصلنا إلى والنزول أمر لازم للإنسان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة.
فالأول من يكون نزوله إلى غفلة، غفل عن ذكر الله وعن طاعته وعن القيام بشرعه، فهذا متى استيقظ عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. فالعبد دائم ذكر الله عز وجل والطاعة، لكن قد يصاب بغفلة، فهذه الغفلة قد توقع في معصية، فإما أن يبقى في معصيته غير نادم ولا مكترث، وإما أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤوب وأن يعود إليه، وربما عاد أقوى مما كان. فرب معصية أورثت ندما وأورثت يقظة فأنتجت عملا صالحا، فيعود الإنسان أرفع مما كان. ولا أدل على ذلك من التائبين من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغامدية رضي الله عنها قد زنت، ولا شك أن الزنا إثمه عظيم وذنبه خطره جسيم، فإن الله قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. لكن عادت الغامدية رضي الله عنها إلى ربها وآبت وندمت، فارتقت في مقامات التوبة والأوبة حتى وصلت في النهاية إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لأوسعته، أما ترى أنها جادت بنفسها. فهذه توبتها عظيمة، ارتفعت بها إلى ربما مقام أرفع مما كان قبل الذنب. وما قصة الثلاثة الذين خلفوا عنا ببعيد، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فقد حصل منهم معصية التخلف عن الحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولا شك أن هذا من المعاصي، ومع ذلك تابوا توبة عظيمة ارتقت بهم إلى مقام رفيع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكعب بن مالك: يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فدل هذا على أن الإنسان قد ينزل إلى غفلة، لكن قد يمن الله عز وجل عليه بيقظة بعد غفلة، فيعود تائبا نادما فيرقى إلى مقام أرفع مما كان عليه قبل الذنب. لا يعني هذا أن الإنسان يدعو إلى الذنب، لا، وإنما رب ذنب وقع فيه الإنسان فأورثه إخباتا وإنابة، فيرتقي لا بالذنب بل بالتوبة من الذنب. فهذا النوع الأول، وهو من يكون نزوله إلى غفلة ثم بعد ذلك يعود. وهناك من الناس من قد ينزل إلى غفلة ولكنه لا يعود، بل يورثه ذنوبا بعد ذنب فينتقم من ذنب إلى آخر، فهذا مشؤوم، قد عاقبه الله عز وجل بهذا الذنب، مخذول. أما الأول فكما يقال في المثل لكل جواد كبوة، أما الثاني فإنه غير موفق، فلم يخف ربه من ذنبه بل ابتلاه الشيطان فانتقل من ذنب إلى ذنب. هذا القسم الأول. الثاني،
ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت.
هذا من نزوله إلى مباح لا إلى معصية. لكن المباح على قسمين، ينزل من ذكر وطاع ونشاط إلى مباح لا إلى معصية. لكن حينما ينزل إلى مباح فالناس على قسمين، الأول ينزل إلى مباح لا يستعين به على طاعة الله عز وجل فيكثر منه فيورثه هذا عدم نشاط على الطاعة، فإن الإكثار من المباح قد يورث الإنسان عدم النشاط وعدم الهمة، يلهو، يقضي أوقاتا مع أصحابه كثيرا بدون ذكر، يشتغل بأمور من المباحات هي ليست حراما، فيأتي الشيطان يقول أنت لم تفعل حراما، أنت في مباح أو كذا، لكنه يتوسع فيه ويملأ وقته منه حتى ربما قسى القلب وأورث ذلك غفلة، لكن ليست إلى معصية بل التوسع في المباحات. فهذا أهون من الأول، أن يكون نزوله إلى معصية، لا، هذا نزوله إلى مباح لكن توسع فيه، توسع في المباح حتى أبعده عن الحرص والمنافسة في الطاعات فأدى إلى بعده. فهذا إن عاد واستيقظ وندم على وقته، حيث إن وقته رأس ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولقد كان السلف أحرص الناس على أوقاته، كما قال بعضهم لقد أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار، حتى إن بعضهم لما قال له رجل تعالى أكلمك قال أمسك الشمس، أمسك الشمس، وكان بعضهم يأتي بالخبز إذا أراد أن يأكل فيكسره ثم يطحنه ثم يستفه، فلما قيل له في ذلك لما تفعل هذا قال قدر ما بين أن أكله هكذا وأن أكله على حاله قدر 50 آية، يعني أن أقرأ 50 آية. فقد كانوا يحرصون على هذا على أوقاتهم الحرص الشديد. هذا عبيد بن يعيش رحمه الله شيخ البخاري، تقول أخته أطعمت طعمة العشاء 20 أو 30 سنة، ما عنده انتباه ولا تفرغ إلى أن يتعشى، إنما تطعمه أخته رفقا به وهو مهموم بالمذاكرة والاطلاع، حتى إنه ربما تأتيه أخته فتطعمه طعمة العشاء ثم بعد ذلك إذا طلب منها أن تقرب له العشاء فتقول رحمك الله لقد تعشيت، ينسى من كثرة اشتغاله واهتمامه. وهذا النزول هو نزول الصالحين الذين ما عندهم همة ولا حرص، يعني ممكن واحد منا قد لا تحول من طاعة إلى معصية، وإنما تحول من طاعة إلى مباح، توسع في المباح، يجلس هنا ويذهب هنا ويجيء هنا، بعيد عن الذكر، بعيد عن الأذكار، بعيد عن الأوراد، بعيد عن التنفلات والتطوعات، بعيد عن مجالس العلم، بعيد عن سماع الذكر، بعيد بعيد، بدعوة مباح، أنا ما أفعل شيء محرما. وكثرة المباح هذه قد تقسي قلبا نوعا ما، فينتقل من مباح إلى مكروه، ومن ثم يعود إلى المحرم. فالشيطان إذا عجز عن أن يجعل الإنسان مشركا كافرا جعله مبتدعا ضالا، فإن عجز أن يجعله مبتدعا جعله صاحب كبيرة، فإن عجز أن يجعله صاحب كبيرة جعله صاحب صغيرة، فإن عجز أن يجعله صاحب صغيرة أشغله بالمباح. المهم أنه يبعده عن محل القوة واليقظة، لأن هذا يحرق الشيطان، وعلى قدر قوة الإيمان على قدر الحاق الضرر بالشيطان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فقد يتوسع معه في المباح فورثه غفلة ما. ولهذا قال العلماء: إياك وفضول المخالطة، إياك وفضول النوم، إياك وفضول الكلام، إياك وفضول السماع. احذر هذا الفضول، فضول الطعام، الشراب، النوم، المخالطة، لأن هذا يبعد الإنسان عن يقظة القلب وقوة الإيمان وعلوه. ولهذا كان بعض السلف يقول: تعال نؤمن ساعة، تعال نجلس نقعد نؤمن ساعة من الذكر وتذكر آلاء الله عز وجل وتذكر كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمباح قد لا نتفطن إلى خطره، المباح مع طول الزمن يبتعد الإنسان. ولهذا ممكن تجد بعضنا يكون على ورد محافظ، ورد من القرآن 3 أجزاء، بعد فترة صار جزءا، بعد فترة صار يمر اليوم اليومان، بعد فترة الشهر الشهران، بعد فترة قد لا يختم طوال سنة بأكملها، ثم بعد ذلك ينسى. مثل العلم أيضا، ممكن إنسان في الأول لا يحضر درسا ما، بعدين درسين، بعدين في الأسبوع درس، بعدين في الشهر درس، بعدين في شهرين 3، بعدين حتى ينسى أصلا أنه كان يحضر درس. وكثير من الناس حاله سبحان الله، فين أيام الدروس، فين أيام كذا، فين أيام ما كان الواحد بيحفظ في اليوم 40 و3، فين أيام كذا. الواحد أول استقامته كان كيف هذا؟ المفترض أن الإنسان بعد السنين بيرتقي، ولا بعد السنين بيتمنى اليوم الأول؟ سبحان الله، بعد سنين يتمنى اليوم الأول، يوما كان يجلس يحفظ، يوما كان يجلس يذاكر، يوما كان حريصا على الدروس، يوما كان. فهي في البداية الإنسان بيشعر بفقد العلم، بفقد الذكر، بفقد الورد، ثم يطول الزمان وهو مباح، ليس محرما، ليس يفعل محرما، مباح، ثم طول الزمن تقل الشكوى، ثم بعد ذلك تنعدم الشكوى. كما يقولون: كثرة الإمساس تميت الإحساس. في البداية الإنسان إذا نقص ورده، إذا نقص ما يعتاد من طاعة، بيشعر ويندم، لكن مع طول الزمن، مع طول الزمن قد ينسى الأمر، وهذا يجعل الإنسان يراجع نفسه. لأن الإنسان إذا حرم مقام طاعة ومقام عبادة فما هو إلا بسبب معصيه، وبسبب شيء عنده لم يستحق أن يقوم هذا المقام العظيم. نعم.
ومنهم،
نعم، فإذا احتاج، حفاظ على الوقت، يعني يقول أحمد الواحد منا من حرصي مثلا على الوقت قد يحتاج واحد منه قضاء حاجته أو مساعدته في شيء أو الأخير فتهرب منه، هل هذا صحيح؟ لابد أن نعلم مسألة مهمة جدا، الذي يعاب على الإنسان أن ينتقل من وقت الطاعة إلى وقت معصية إلى وقت غفلة، أما إذا انتقل من طاعة إلى طاعة فإنه لم يضيع وقت، بمعنى أنا أذاكر وأجتهد وكذا، لكن احتاج أحد أن أصلح بينه وبين أخ لوجود قضية معينة أو شيء، هذا طاعة الإصلاح بين الناس. فأنا حينما انتقلت من ورد ما إلى إصلاح بين الناس هذه طاعة، هذه الإنسان ما يندم عليه. الإشكالية أن تنتقل من حرص على طاعة إلى مباح فضلا عن معصية، إنما أن تنتقل من طاعة إلى طاعة فهذا اسمه تزاحم الطاعات، دي قاعدة تزاحم الطاعات. وطالما أن تنتقل من طاعة إلى طاعة أعلى أو طاعة مثيلة فلا إشكال. فأنا الآن أذاكر، لكن في أخ بينه وبين أخ مثلا شيء ما، لو أنا أصلح بينهما هذا خير، أبي يحتاج إلى بر، أمي تحتاج إلى بر، أخي عنده مناسبة يحتاج أن أذهب إليه لأسعده وأدخل فرح على قلبه، أخي في أمر ما أحتاج إلى كذا، هذا انتقال من طاعة إلى طاعة، وليس هذا ضياع وقت، ليس هذا ضياع وقت، ولهذا الأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. وقد أنتقل إلى مباح لا إلى طاعة، ولكن مباح أنشط به على الطاعة، تنشط به على الطاعة، أحتاج مثلا أذهب مع بعض إخواني إلى فسحة أو نزهة معينة، هذه النزهة تكسر ما أنا فيه مثلا من اشتداد في الأمر حتى يعود الإنسان أنشط مما كان، فما في مشكلة. ولهذا التوسع في المباح هو الغير مرضي، أما إذا كان الإنسان ينتقل إلى مباح ينشط به على الطاعة ما في إشكال. جاء في الأدب المفرد عند البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال. فالإنسان قد يحتاج إلى أن يلهو مع أولاده مع أهله مع كذا، يحتاج إلى أن يتنزه يكسر، لكن يعود أنشط من مكان. فهنا إذا عندنا تزاحم مصالح، وهذا كله إنما يتقنه من كان عالما بالأمر. المهم أنك لا تنتقل إلى مباح تتوسع فيه وغفلة فضلا تنتقل إلى معصية، إنما حينما تنتقل من طاعة إلى طاعة تقدرها، تنتقل من طاعة إلى طاعة، ربما تنتقل من مسحب إلى مسحب أعلى، أو من مسحب إلى واجب كفائي، أو من مسحب إلى واجب عيني، أو من مسحب إلى مباح تنشط به على الطاعة. نعم.
ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة.
نعم.
قال: واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن، أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون عظيم. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما، وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الطائفتين حكما مقبولا فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته.
إذن ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام. فمن الناس من ينزل ثم يصعد، فيكون أعلى مما كان قبل النزول. ومن الناس من ينزل ثم يصعد إلى مثل درجته، ومن الناس من ينزل ثم لا يصل إلى درجته. إذن أقسام ثلاثة: نزل ثم قد يصعد إلى أعلى، قد يصعد إلى مساو، قد يصعد إلى من هم من لا يصعد ولا يصل إلى درجته الأولى. فالموفق شديد الحرص قد يصعد إلى أعلى، مثل ما مر معنا في قصة كعب بن مالك، في قصة الغامدية، في المخزومية التي سرقت، في إلى آخره. هذا عود إلى الأعلى، ومنهم من يكون إلى نفس الدرجة، ومنهم من لا يصل إلى درجته. هذا يرجع إليه إلى قوة التوبة، إلى قوة التوبة وما ترتب عليها من أثار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت وهذا بحسب قوة.
يعني هذا مثل مثلا إيه؟ ما أي شيء عندك، سيارة، أي شيء عندك حصل في بعض الخلل، فلما حصل بعض الخلل ما عدت تصلحه وحده، قلت لا بقى بالمرة أجدد كل شيء، فعدت تجدد كل شيء حتى لا يحصل مثل هذا الخلل. يبقى أنت أعدت الشيء ليه؟ إلى أكمل من مكان، إلى أكمك. صح، حصل عطل ما بسبب غفلة منك، حصل عطل ما، لكنك أعدت الشيء إلى أقوى مكان حتى تتجنب الوقوع في مثل هذا. ومن الأحوال أحيانا من أن يعود الإنسان إلى مثل، ومن قد يعود إلى مثل الأمر ويكون أقل. هكذا الإنسان ربما وقع في معصية بسبب من أسباب، فعاد الإنسان ينشط، قال أنا سبب الوقوع في معصية هذه كيت وكيت، لا أنا غفلت عن وردي، غفلت عن قيام ليل، غفلت عن دروس علم، غفلتي عن أوراد، غفلت عن كذا، لا 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 لا، ده أنا سأعود أنشط من مكان، كنت أحفظ ربعا سأحفظ ربعين، كنت أحضر كذا سأحضر كذا، كنت أفعل كذا أفعل كذا. فيقول لا، أنا ما أصبت بسببه إنما هو بسبب كذا وكذا، فلابد من معالجة أمري وعدم العودة بعد ذلك، ولابد أن أنشط، ولابد أن أرقى بالهمة. الإنسان لو وكل إلى نفسه ونسي ربما هبط ونزل، ولكن على الإنسان أن ينشط وأن يرتقي بهمته وأن حتى يصل إلى معالي الأمور. نعم. قلت
وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة.
صحيح.
فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب.
نعم.
وخلصته من
ثقته
بنفسه وأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه.
الله أكبر، الله أكبر. فهذا قد تكون الخطيئة في حق رحمة. سبحان الله، ليست الخطيئة في نفسها رحمة، وإنما الأثر الذي أنتجته تلك الخطيئة فكانت سببا في حصول ذلك. ثم انظر إلى تعبير ابن القيم رحمة الله عليه: ووضع خد ضراعته، أو أورثته ذلا وانكسارا لا عجبا. ممكن إنسان يقول أنا داعية، أنا شيخ، أنا عالم، أنا طالب علم، هذه المعاصي بعيد عنها، أنا ممكن أفعل كذا ولا أبالي، أنا الحمد لله عندي قوة إيمان، لو جلست مع صاحب بدعة مهما استمعت منه لا يؤثر على قلبي، بل أنا سأذهب إلى هؤلاء المبتدعة وأجلسهم وسأعيدهم إلى حضيرة السنة وغير ذلك، لكن يحتاج الأمر إلى مخالطة وإلى مجالسة وكذا حتى بعد ذلك أعيدهم، ويثق بنفسه ويركن إلى قوته، ولا يدري المسكين أنه خالف مخالفة قد يضرب قلبه بها. فلا يجلس الإنسان عند أصحاب المعاصي يقول أنا واثق بنفسي، ولا يترخص الإنسان بمجالسة أهل البدع ويقول أنا واثق من نفسي. من ذا الذي يثق في قلبه؟ وما سمي القلب قلبا إلا تقلبه. الإنسان يقي قلبه الموارد التي تؤثر فيه، لا أن الإنسان يورد قلبه موارد ويقول أنا أثق بنفسي. من ذا الذي يثق بنفسي هذا؟ من ذا الذي يثق؟ لسنا بأعلى ولا بأفضل ولا بأقوى إيمانا من الصحابة ولا من سادات الأمة، ومع ذلك كانوا يخافون على قلوبهم. هذا أيوب السختياني رحمه الله لما قال له رجل من أهل بدعي تعال أكلمك كلمة. أيوب السختياني الإمام العالم، أيوب السختياني الذي جعل الإمام أحمد رحمة الله عليه محبته سنة، فلما جاءه رجل وسأله عن السنة قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هذه السنة. ومع ذلك لا يسمح، لم يسمح للمبتدع أن يكلمه كلمة ولا أن يستمع منه كلمة، خاف على قلبه. فإذا كان أيوب يخاف على قلبه، إذن أنا أستمع درس المبتدع وأقول أخذ الخير ودع الشر، أقرأ كتابا لبعض أهل البدع وأصحاب الشبهات، والله يا أخواني إن الشبهة لخطافة، وقد تدخل على الشبهة تريد أن تقرأ لترد عليها، فإذا بها تكسر في قلبك اتباع الحق وتشوش على القلب. والله يا إخواني قد يكون إخوة أفاضل ومع ذلك الشبهة تقول يعني ولكن ولكن وهكذا، ويعني لو فعلا هذا مقطع يريد أصحاب الشبهات، مقطع لابن باز، مقطع للعثيمين، مقطع لفلان، ويقول يعني لا تنشغل هذه كذا وكذا، بعض المقاطع قد تغير منهجيتك، هذا مقطع للشيخ فلان استمع في الجرح والتعديل وكذا، فإذا بيقول هذا ما هو بجرح وتعديل، هذه غيبة ونميمة، نجلس نشتغل فلان فعل فلان كذا، ها؟ فتظن أنت أن هذا معارض للمنهج الذي أنت عليه، فتعود وتقول أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني شيخنا جزاه الله خير، بس لا شيخنا يعني طالب علم، لكن ده الشيخ الكبير بيقول هذا، وتظن أن الشيخ إنما ماذا؟ إنما يقصد ما أنت فيه مثلا. وقد يأتونك بزلة شيخ وليس بإصابة، لكنها على أنها الإصابة، فتعود إلى الزلة. فانتبه، انتبه، القلب ضعيف. ولهذا ابن طاووس لما مر على رجل أهل البدع أوصى ولده قال يا ولدي ضع أصبعيك في أذنيك واجدد اجدد ما تستمع لي، فإن القلب ضعيف. وابن سيرين، محمد بن سيرين إمام التابعين، من هو ابن سيرين؟ الإمام العالم، إمام التابعين رحمه الله تعالى. ومع ذلك جاءه رجلان وهو في بيته من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا. قال نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، وهو بيته، إما أن تقوم وتنصرف وإما أن أقوم أنا وأدع لكم البيت. فقام فقال له صاحبه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان مثل ابن سيرين يخاف على قلبه، وإذا كان مثل أيوب السختياني يخاف على قلبه، وإذا كان مثل ابن طاووس وكذا يخاف على قلبه، فما بالكم بنا؟ ما بالكم بنا؟ فلهذا الإنسان الدين الحصيف الذكي اللبيب هو الذي يصون قلبه من الإيرادات. ابن القيم رحمه الله يذكر مرة أن من أعظم النصائح التي انتفع بها بشيخ الإسلام ابن تيمية نصيحة، أعظم النصائح انتفع بشيخ الإسلام فيها، لما كان دائم السؤال، ويبدو أن هذا كان في شبهات يجيب عنها ابن تيمية وكذا، فإذا ابن تيمية يوما ما هات الأثر يقول له تعالى لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة تتشرب 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 مارد عليه. الإسفنجة حتى لو أن الإنسان صفاها لكن لا شك تأثر. شوف الإسفنجة القوية التي تبدأ المرأة تغسل بها أدوات المطبخ، ثم مرة بعد مرة مرة بعد مرة تكاد تبلى. ليه؟ من كثرة ما يورد عليها، فكيف لو أورد عليها ولم تصفى؟ ده هذا إذا أورد الشيء ونقيته. فقال شيخ الإسلام لا تجعل قلبك مثل إسفنجة تشرب تشرب كذا، ولكن اجعل قلبك مثل الصفاء زي الزجاج كذا. الزجاج الزجاج ما تشرب لصلابته ويبصر ما وراءه لصفائه، ففيه أمران، فيه صلابة وفيه صفاء. في صلابة تقيه أن يتشرب، وفي صفاء ينظر ويعتبر. فاجعل قلبك مثل هذا، مثل هذا الصافي الذي صلب يدفع بصلابته ويبصر بصفائه، ولا تجعل قلبك مثل إسفنجة تتشرب وتتشرب. وهكذا الإنسان يصون قلبه، ليس أغلى عليك من قلبك، ليس أغلى عليك من قلبك. والشيء الغالي نصونه ونلفه ولا نبذله. الشيء الغالي يا أخوان الإنسان حريص عليه. ولهذا لما كانت نساؤنا القوارير حجبناه، الشارع حجب النساء تصون المرأة حتى لا تتعرض. ولهذا مفهوم الحجاب في الإسلام أعم من تغطية الوجه، إن مفهوم الحجاب الستر العام، وأعظم الستر ستر القلب. فلا تتطلع المرأة إلى رجال، ولا يميل القلب إلى الفاحشة، وإنما تغض طرف قلبها قبل طرف بصرها، وتستر قلبها عن الشهوات قبل أن تستر بدنها. ولهذا قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن الحجاب طهارة للقلب وليس غطاء فقط للوجه والبدن. كذلك الإنسان الحصيف يخاف على قلبه ويغذيه بأغذية القوة والنشاط، ويبعد عنه الإيرادات التي تعكر عليه. إخواني هذا الكوب إن أدمت غسله وحفظت عليه بقي صافيا، إن عرضته للأتربة ربما تكون الأتربة أدنى شيء أدنى أدنى شيء، ولكن وضعت إصبعك طلع تراب. كيف لو وضعت فيما هو أكثر؟ صح ولا أخوان؟ المكتب هذا نأتي اليوم الثاني نجد عليه أتربة دقيقة جدا، لأن أنت ما صنت عن مثل هذه. فالقلب كذلك، فالإنسان يصون القلب من الإرادات، رب وارد أقوى من قلبك فتفتن. أنا شيخ، أنا عالم، أنا ابن باز، أنا ابن عثيمين. ابن باز ما يكون ابن باز إلا إذا صان قلبه من أدنى شيء، فكيف به؟ ولهذا تجد العالم كلما على إيمانه كلما على حرصه، كلما على حرصه، وكلما ضم بحسنته، وكلما غار على نفسه حتى إذا انشغل مباح غار. ولهذا كان بعضهم يتعبد الله عبادة جليلة ويقول هكذا حتى يعلم محمد أنه ترك رجالا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يقول لأنافسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي، يريد أن يعبد عبادة ينافس بها الصحابة، بل بعضهم ارتقى أعلى فقال لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، بل بعضهم قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. يشتاق إلى صلاة بعد الموت، هل سأحرم من هذه؟ فالسلف كانوا يحرصون على هذا. فالعبد يصون قلبه، ما يورد قلبه الموارد، ولهذا لا يرد على الشبهات ولا يفتح هذا الملف إلا عالم خبير محتسب متعبد. فهو لا ينظر في الكتاب يطلب هداية، إنما ينظر في الكتاب بعين الناقد ليصح المسلمين. أما لو فتحت كتابا تطلب هداية أبدا. ولهذا لا يجوز النقل من كتب أهل البدع طالبا الهداية، ولا النظر في كتب أهل البدع طالب من هداية. لو هذا الكتاب كتاب لواحد من أهل البدع وكل علم سوى وريقات قليلة وهو 600 صفحة، هل يجوز أن أفتح هذا الكتاب أطلب الهداية؟ الجواب لا. فرب كلمة أثرت في القلب. إخواني بارك الله فيكم، قبلة قبلها الدارقطني للباقلاني فأفسدت رجلا فنشرت مذهبا في بلد، فقال ما قبل إلا لأنه جليل، فذهب إلى الباقلاني فأخذ مذهب الأشاعرة ونشر مذهب الأشاعرة. قبلة، قبلة أفسدت حال إنسان. قبلة فإياك أن يخدعك قلبك ويقول أنا قوي أنا لا أبالي. إياك ثم إياك ثم إياك. إخواني بارك الله فيكم، السائق الحاذق جدا لو جئنا بأفضل سائق في مصر كيف قيادته يا إخواني؟ أفضل رقم واحد في سائقي السيارات في مصر إخواني كيف قيادته؟ هل لمهارتي يقود نائما وهو نائم؟ هل لمهارتي يقود وهو ملتفت للخلف ماهر بقى؟ هل هذا إخواني يحصل؟ أفضل سائق لو غفل لحظة لهلك. أفضل سائق، أفضل سائق لو ترك قاعدة القيادة، القاعدة وصار يلتفت لهذا، لو فتح الهاتف يتابع شيء وهو يقود ما شاء الله تمام، لا أوشك أن يعطب وأن يهلك. ولكن السائق الحاذق هو الذي يلزم القواعد ولا يثق بنفسه في هذا، لأنه رب غفلة تهلكه، رب غفلة تهلكه. فلهذا القائد الناجح يحرص ولا يأمن، ما يقول أنا قائد ناجح فلا أبالي. ليه؟ لأنه قد يأتيك شيء لا تحتسبه. ليست القيادة أن تقود متحكما أنت في أمور تختارها أمامك وكذا، إنما القيادة طوارئ، طوارئ أنت تمشي بحسب القواعد، لكن قد يأتيك طارئ فجأة. الطارئ هذا لو أن يقظتك ليست بنسبة 100% ما اتقيت، ولهذا القائد تجده يتوقع أخطاء الآخرين. يبقى أنا الآن بسيارتي أمشي ماشي في خطي، ولكن شوف واحد طالع هناك بينه وبينه 500 متر شكله طالع كده، بس شكله إيه؟ شكله طالع سريع، ده هيجي أمامي، فأبدأ أنا أخفف السرعة وكذا، وفعلا فعلا ولا بالة ولا نظر إليه، هو طالع من هذا الطريق وخد طريق على طول. احيانا يحصل كثيرا يا اخوان، يعني ما ينظر لك اصلا، هو ممكن يكون غافل ممكن يكون شيء. فانا اقول لا انا ماشي بضوابط انا ما ابالي، لا، خطا الغير هذا، شوف خطا الغير قد يؤثر فيه. ولهذا الواحد يتوقع، يتوقع من هنا القائد يركز على المرايات كلها، عنده عينان، عنده مرايه في المنتصف، عنده مرايه في اليمين، عنده مرآة في الشمال، تمام. يبقى هنا له كم عين يا اخوان؟ ما يقود بعينيه فقط، انما بمرآته يمينا شمالا كذا كذا. قبل ان ياخذ يمين بينظر الى المرآة، شمال ينظر الى المرآة، الابعاد، كل دي قيادة، نفس المسألة. وانت تقود قلبك الى في سيرك الى الله عز وجل لابد ان تكون يقظا، حتى لو انك صاحب ايمان، خطأ الغير قد يؤثر فيك، خطأ الغير، غفلتك لحظة قد تودي بحياتك. ذكر ابن جوز قصة المؤذن صالح، مؤذن مسجد، مؤذن رجل صالح، ومع ذلك لما ترك نظرة في إحدى أحد البيوت فنظر إلى امرأة وقعت في قلبه، فتكت بقلبه وأنهت حياته على غير الطاعة، بل ربما تنصر. فهذه مسألة يعرفها أهل العلم ويعرفها المقربون. نعم،
كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وقال لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إراد. لا تجعل قلبك للإرادات،
أورد عليه إرادا بعد إرادة، إرادات علمية لكنها من جنس معين، من نوع معين. يعني مثلا هيأتيني الأخ اليوم: يا شيخ، كان ذكر ابن كثير يعني قصة أن يوم الحرة قال فلان التابعي كذا كذا، شيء من الزلات يعني. وقد أتينا غدا يقول: يا شيخ، بعض في مقطع للشيخ الفوزان يقول فيه كذا كذا. طيب بعد غدا يا شيخ في ما، يعني كلها من جنس معين، كلها من طريقة معينة. أحد الإخوة منذ يومين أو شيء جاءني بعض الشبهات، 8 شبهات مع بعض، 8 مع بعض، 8 عبوة واحدة كده، 1 2 3 4 5 6 8، والأخ مش مقتنع بأي شبهة فيهم الحقيقة. تمام. وبعد الدرس وأنا في الشارع وقفت معه نصف ساعة وبين له هذه 8 أشياء، أوضحت هذا في 5 دقائق وانظر إلى وجهه. خلاص أي أقول له: لا لسه. أرجع تاني أوسع، خلاص أحس إن الوجه، ما في أحيانا أما تجيب عن شيء تشعر بنشاط من أمامك ويقضى خلاص. ده مدة الجلسة 5 دقائق، إنما أحيانا تحتاج زيادة 10 دقائق وبعدين ربع ساعة. زي الآن بقى في دكاترة تفعل إيه، يبقى مثلا يحدد لك جلسة مثلا نصف ساعة بكذا، هو نفسه ممكن يرى إنك أنت تحتاج نصف ساعة كمان فيزود النصف ساعة بحسابها برضه وكذا. ففعلا الأمور قد تكون خطافة، يعني 8 شبهات مرة واحدة، 8 عبوة وكويس. يعني هو مش مقتنع بشيء من مثل هذا، بس أنا أرى أن القلب بيغبر، أن القلب تأتيه ضبابية. طيب السؤال بقى: لو لم يكن عندك شيخ يجلس عندك نصف ساعة، كان ممكن هذه الأمور ترد على قلبك ما تجد من يحولها فتتحول؟ فإذا لماذا من أصله الإنسان يورد عليه هذا الشيء؟ اللهم إلا إذا كان مسألة فعلا في حاجة ماسة، كان يكون واحد يريد أن يشوش على قلبك وأنت ترى أنه من الصالح أن تسأل شيخا عن هذه المسألة، ما في مشكلة، بس لا تجعلها منهجا. يعني أنا ما أدخل على صفحات مثلا الطعن في المداخل ما أدري إيه، وكله بيجيبوا نقلات وبيجيبوا أشياء، بيجيبوا مقاطع ممكن تشوش على القلب. أنا ما أدخل على مواقع الأشاعرة والصوفية في إرادتهم هكذا، وأنا من غير حاجة ماسة. إنما ممكن الإنسان إذا كان عالما وكان قويا وإلى آخره، فلا بأس أن يدخل على الشيء مثلا اللي ينصح الأمة فيه، إنما ليس أي أحد. هذا أمر معروف يا أخواني، ولهذا من تكس أحد إلا بهذا السبب، قد يرد على القلب إرادة أقوى مما عنده من علم وإيمان فيتأثر قلبه فينحرف. أنا قلت لكم هذا الأخ الشيخ في ثورة 25 يناير، بعدها بعدة أشهر جاب الإخوة كتاب جيد جدا في مسألة الخروج وحكم المظاهرات وإلى آخره، والإخوة تنقلوا وأخذوا. هذا بعد 10 سنوات من الثورات تقريبا، أرى لهذا الأخ مقطعا يتوب فيه إلى الله عز وجل: أنا على مسألتي لا يجوز الخروج، ولكن الحقيقة يعني كلامي في الشيخ فلان والشيخ علان وكذا وكذا، هؤلاء لا، أصولهم سلفية، هؤلاء أهل سنة وجماعة، وأما أرى أنني تجاوزت معهم وأتوب إلى الله عز وجل وأقول هؤلاء مشايخ سنة، ولكن أنا على أصلي أنه لا يجوز الخروج، وعلى أصلي أنهم أخطأوا، ولكن أنا راجع عن تبديعهم ونادم على وعلى وعلى إلى آخره. هذا ليه؟ هذا إما أنه أورد على قلبه بعض هذه الأشياء، إما أنه اقتنع أن الإنسان لو كانت أصوله سلفية فكذا ولا يدري أصلا ما معنى الأصول السلفية وهو خارج، ولا يدري أصلا أن هذا الضمار الذي حصل إنما قام على أكتاف هؤلاء، ولا يدري أصلا أن مثل هذا قامت حجج عليهم، لا أقول لم يقبلوها بل أنهم انقلبوا على أصحاب السنة وصاروا يريدون عليهم ويحذرون منهم الليل والنهار. لكن ربما جاء عند إيراد ضعيف، هذا إيراد ضعيف هو قواه وجعله ماذا؟ وجعله أصلا. ربما سمع واحد من هؤلاء مقطع لهم ندمنا، كانت الثورات كذا، قصت القلوب وفعلت، نسأل الله يعفو عنا، فظن أن هذه التوبة النصوح المقبولة في هذا الباب، فعاد ماذا؟ فعاد نادما، فعاد نادما. فإذن احذر مقاطع قد تقطع القلب عن سيره إلى الله، احذر إرادات، ولكن الحصيف هو الذي يصون قلبه من تلك الإرادات ويعيش مع سلفه الكرام. وإلا كما قلت لكم، والله يا أخواني، ثم والله ما انتكس المنتكس ولا خف حس السنة في القلب إلا بسبب مقطع أو نقل أو زلة عالم، فظننت أنها إصابة عالم وليست زلة، إصابة، فحاكمت الصواب إلى زلة العالم فتبدل الأمر عندك تماما. ابن الديلمي قال: وقع وحكى في صدري شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب. نعم. فيقول ابن القيم: كنت أورد موارد على شيخ الإسلام، ها؟
فقال: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها،
لا ينضح إلا بها، نعم،
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته.
فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، يدفعها بالصلابة فلا يتشرب، ويراها بالصفاء فلا تأثر. نعم.
وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار مقرا للشبهات.
انتبهوا إخواني، وإلا إذا،
وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار،
كل شبهة تمر، تجعل قلبك محلا. في فرق بين شيء يحرض عليك من غير اختيار أو أورد عليك وفيه، وبين شيء تتحرك له، تتحرك. إيه المشكلة أن أنا أقرأ مثلا لفلان من أهل البدع وأطلع ليه؟ طيب الأفضل لك إن كنت ولا بد فاعلا أن تقرأ رد أهل العلم عليه، فتأخذ الشبهة بالرد عليه إن كنت ولا بد، من باب طلب علم. نحن يا إخواني لو سقطنا على الكلام الأشعري مباشرة أو المعتزلة مباشرة أو الصوفية مباشرة، لو سقطنا عليها ربما أضر قلوبنا، لكن نحن نأخذها مفلترة، نأخذ رد شيخ إسلام على شعب، نأخذ رد شيخ إسلام على المعتزلة، نأخذ رد ابن عبد على الصوفية رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، نأخذ رد العلماء، نأخذ الرد على الجميل أحمد بن حنبل. يبقى الشبه والرد فلا تستقر، تأتيك شبه قوية إذا بالرد يأتيها بعد ذلك يدمغها، وهذا أنفع الطرق، أنفع الطرق. ألا تخلي بين قلبك وبين مخالفات المخالفين مباشرة، وإنما تأخذها عبر ماذا؟ عبر رد أهل العلم عليه. حتى إذا صرت العالم المجتهد ممكن أن تنظر فيها مباشرة، لكن أمثالنا يأخذها ثم بكلام أهل العلم فيأتيك جواب أهل العلم بعد. لا يعني دي موقف مثلا بعض السلف فعلا موقف قوي جدا إذا به يقول لك، والجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن إسناد هذه القصة لم يثبت، فهذا إسناد ضعيف ونزل ولم تقم بحجة، خلاص الحمد لله. هذه لو أنك أورطها على قلبك ولم تعرف أنها ضعيفة فأضعف الحق في قلب. الوجه الثاني أن هذا معارض بكيت وكيت على فرض صحتها، فأنا معارض بكيت وكيت وكيت وكيت، الحمد لله، الحمد لله. ففعلا أن تأخذ عن طريق عالم. يا إخواني بحثت عن مسائل يعني كثيرة الحقيقة، أحيانا الإنسان يبحث عنها عن كلام أهل العلم حتى أخذها مباشرة، لكن قد لا تجد. ثم إن الشبه موجودة لازم ترد عليها، وإلا هي في الواقع شبه قوي جدا. في إرادات في وقائع السلف العملية في منازعة السلاطين تكون سهلة الرد، وفي إرادات تكون صعبة الرد. تبحث عن كلام العلم ما تجد، ثم هي مفروضة. يعني مثلا أن ترد على شبهة الحسين أو ابن الزبير أو كذا، هذه يعني صارت سهلة. لكن حقيقة تأملت واقعتين، أنا جلست في واقعة ربما 4 أشهر أبحث في كتب التاريخ عن أسانيد هذه، عن أحد أهل العلم كيف هذه، عن إلى آخره، حتى هذا الله عز وجل هداني إلى هذا، إلى الجواب عنها. واقعة أهل الحرة، واقعة عين الوردة في جيش التوابين لسلمان بن سرد، واقعة الحسين سهلة، لم يدخل في ولايته أصلا ولم يعتقد خروجا عن حاكم من ظالم، وتاب وناب، شرحه ابن الزبير، وتاب ورجع، بل صار أمير المؤمنين بعد ذلك على قول بعض العلم، وصار بنو أمية هم الذين ينزعون. هذا قول، والقول الثاني إمامان في وقت، والقول الثالث قتل فتنة، فتنة الأشعث الذي خرج بمن سلف تأول كفر الحجاج، سهلة. لكن وقعة الحرة، لا هم الذين فيها من التابعين، فيها من الصحابة المختلف فيهم زي ابن مطيع وعبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة بن عامر، فلهم الذين كفروا يزيد ابن معاوية وقالوا تأولنا كفرا، بل المسألة مسألة ظلم، مسألة ظلم. فما الذي حصل هذا؟ كيفه ولم يحصل ذكر توبة؟ قصة سليمان بن سرد مع بني أمية لم يحصل تكفير لبني أمية، وسليمان قاتل حتى آخر لحظة ولم يرد توبة، وهذا معه كثير من التابعين، سليمان بن سرد الصحابي الجليل. فنظرت في أحد من أهل العلم رد على مثل هذه الشبهات، ما وجدت، أشهر وأنا أبحث عنه، لو أنا في عافية ما أحدث هذا إشكالية عندي، يعني غير أن المشيخ يرد وخلاص. لكن فعلا شبهتان موجودتان ما أجد، يعني لو ترجعوا إلى النت هذه صعبة أنك تجدوا فيها أجوبة، أن أحد رد ما سمع ما اطلعت. إذا كان حديثة الحسين بن الزبير ما زالت مشكلة عند كثير، ما بالك بقى بهاتين حديثتين والواقعتين، حاكم هذا ظالم تمام، والصحابة إنما نزعوه بهذا ولم يثبت توبة ولا ثبت تكفير. بحثت كثيرا، يمكن أحد كفر يزيد، تأول كفر يزيد، يمكن سليمان بن سرد، يمكن 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 إلى آخره. أقول أشهر يا أخواني والله، ولا أبحث هنا هناك، وسألت الله عز وجل أن يبصرنا بهذا، والحمد لله. قصة أولا، لم يرد حرف واحد لا عن أهل الحرة ولا عن سليمان بن سرد بجيشه أن الحاكم إذا ظلم نخرج عليه، وأن الحاكم إذا ظلم ننزع اليد من الطاعة. فابتداء بطل استدلاله بهذه الوقائع على جواز الخروج على الحاكم الظالم، لأن جواز الخروج على الحاكم الظالم اعتقاد، الاعتقاد لابد من التصريح به، وليس العمل يدل على الاعتقاد. لو أن شيخا كبيرا شرب خمرا، هل يصح أن تقول لهذا العالم الكبير إنه يجوز الخمر؟ إذا أردت أن تعبر تقول شرب خمرا ولا أباح خمرا؟ ولو قلت أباح خمرا هذا تعدي، هذا تعدي، هذا لا يجوز. فابتداء هذه وقائع أعيان وقع فيها قتال، أصل الخلاف مع التكفيريين والحزبين ما هو؟ أنهم يقولون وسبب هذه الوقائع على جواز الخروج على الحاكم الظالم. طيب جواز الخروج ده معتقد، المعتقد ده لا يوجد، وبنتحداهم أن يأتوا بمعتقد صحابي واحد أو تابعي واحد على جواز الخروج على الحاكم الظاهر. بس هذا حصل، هذا حصل في الخروج، نقول في الفعل لا في الاعتقاد، فابتداء الاعتقاد غير موجود، وبهذا يسقط الاستدلال رأسا بهذه الوقائع. يبقى تأويل هذه الوقائع، أي تكيف نكيفها؟ هي خروج على حاكم ظالم أم هي قتال على سلطة وقتال فتنة أم الحقيقة ليس إلا وصفا واحدا، ما هو؟ بغاة متأوله. تأول معاوية بسبب قتلة عثمان رضي الله عنه مع علي، وتأول سليمان بن سرد مع بني أمية بسبب قتل الحسين، ولذا سموا بجيش التوابين. ليه التوابين؟ لأنهم كلموا أهل الكوفة وكلموا الحسين وحصل ما حصل، ثم يرون أنهم هم الذين أسلموا الحسين إلى القتل، لهذا طالبوا بني أمية إما أن تسلموا قتلة الحسين وإلا ما نبيعكم، فحصل ما حصل. فالقول في واقعة سليمان بن سرد ومن معمة تبعين هو القول في واقعة معاوية بغاة المتأولون. واقعة الحرة بغاة المتأولون رأوا نزع اليد من يزيد، نعم، ولم يكن يزيد قد قتل أحدا فيطالبون بدمه، نعم، ولكن بلغتهم أخبار عن رقة دينه وعن فساده، وعن أيضا لم يتغير لقتل الحسين، ولم ثبت عنده فساد كبير، فصارت لهم شبهة مع سلطان وليس مع السلطان، فشبهته مع يزيد. وحد الباغي جماعة لهم شوكة وشبهة مع سلطان، ولو أدى ذلك ينزع اليد، لكن ليس لهم اعتقاد هو الحاكم إذا ظلم يجب الخروج عليه، لا، إنما يزيد، فلهم شبهة مع يزيد، وهم جماعة لهم شوكة لم يقدر عليهم إلا بهذا، لهذا نخطئ ولا نضلل وننسب مذهب الخوارج إلى الصحابة، لكن ما فعله أهل الحرة لا شك أنهم أخطأوا فيه، ولهذا لم يمدحهم أحد ولم يمدح هذا الخزال، وما فعله سليمان بن سرد معه لا شك أنه أخطأ فيه. فالحديثة إذن احتاجت بحثا، هل في شبهة تكفير أنهم يرون أن هذا كافر؟ طيب هل في اعتقاد جواز خروج الحاكم الظالم؟ لا. طيب هؤلاء ماذا؟ بغاة متأولون، والبغاة غير الخوارج، ليس البغاة كلاب النار، ونما البغاة إنما المؤمنون أخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا تبغي حتى فئة إلى أمرها، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بعد وقصد، بخلاف كلاب النار، بخلاف لأن أضربتم لقتلناهم قتلى عاد. وما الفرق بين الباغي والخارجي؟ الخارجي له معتقد مع الحاكم الظالم أنه يخرج عليه إذا ظالم، أي حاكم بقى، أي حاكم، لكن الباغي له شبه مع حاكم ما، شبه مع حاكم ما، فيتأول قتاله. هذا التأول خطأ، فعله خطأ، لكن لا يجعله من الخارجين، ولهذا البغاة يكون فيهم أناس صالحون، ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وعمر بن عاص والآخره، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لم يفرق بين سيرة علي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية وجند الشام وبين سيرة معاوية في قتاله مع الخوارج فقد أخطأ خطأ شديدا. سيرة علي التفريق بين هذا، الشاهد يا أخواني بارك الله فيكم أن القلب لا يجعل الإنسان مثل الإسفنجة يتشرب هذا يتشرب ذات ويقول أنا وأنا وأنا وأنا، ثم بعد ذلك الحقيقة قد ينبطح أرضا نتيجة شبهة، وإما أن تحول مساره أو تطفئ قوة الحق في قلبه تماما كالضباب الذي يصيب زجاج السيارة، تم شبورة كما قلنا، حيران. نعم.
وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار مقرا للشبهات. فما أعلم، قال ابن القيم، فما أعلم أن انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل.
ولهذا يا إخوان الفرق بيننا جميعا، بين أخ وأخ، وهذا على السنة وهذا على السنة وهذا على السنة وهذا على السنة، تمام، تجد الفرق يعني ربما يكمن في أمرين. الفوارق بين الإخوة أو طالعين تكمن في أمرين. الأمر الأول تفرق بين واحد يصون قلب عن الإرادات، واحد مهتم جدا بالنت والفتح هذه الأمور وهو إلى آخره، فيقع في مثل هذا انطفاء الحق قليلا، ويحتاج إلى دائما إلى من يسأله ويورد واستشكالات، فقد ينطفئ ذاك في قلبه. الأمر الثاني التفاوت باعتبار الاستماع لأهل العلم، فمن قل استماعه قل علمه، وإذا قل علمه قوي الإرادة على قلبه. أما موصول السماع فنجد عنده يقظة وقوة، ولهذا إذا أورد شيء قال لا هذا مردود بالضبط كذا، ليه؟ سمع أمس أصلا رد هذا، تمام؟ يعني مثلا أعطيكم مثالا، الآن إحنا طرحنا كتمثيل بسليمان بن سرد ومن معه رضي الله عنه وبفتنة الحرة، الآن أنت نفسك قلبك أصيب بيقين نعم هذا مثل ما وقع من معاوية وقع من هؤلاء وهؤلاء. طيب هذا الأمر أنت ما عرفت الآن بالسماع هذا اليوم، وأنت أخ حاضر الأسبوع الماضي واللي قبله والآخر، ثم إنك لقيت واحدا اليوم أو قرأت شبه، ألا وهي أن الصحابة منهم من خرج ومع ذلك لم تبدعه من الأمة، ولم هذا سليمان بن سرد قد فعل، وهذا أهل الحرة وفيهم صحابة رضوان الله قد فعلوا والآخرة، سوف ترى قلبك يصاب بشيء من هذه الأمور، ربما شوش عليه وربما أضعف الحق فيه. والسبب التفاوت في سماع العلماء، تفاوت في السماع، التفاوت في السماع مهما كنت. فإذا يحصل أمران، الأمر الأول قد تجد بعض الإخوة يفتح قلب على الاهتمام بالتقميش من أهل البدع وطلعت خصوصا مواقع معينة، موقع كذا، ويتابع واحد هو لك شوف الضال ده، عايز أشوف ضلاله بيقول إيه، تمام، هو عارف أن ضلاله، عايز أشوف ضلاله بيقول إيه، وربما أورد الإيراد الذي لا يقوى على رده، تمام، فيضعف الحق في قلبه. الأمر الثاني التفاوت في سماع أهل العلم، فليس من لزم وسمع كمن قل كمن انعدم، يعني ما جيش على أخ مثلا منفصل عن السماع سنين أو شهور أو لأخره، ويكون الحق الذي في قلبه كالحق الذي في قلب من يواصل السماع، فإذا ولد شبه قال لا بل سمعته فلانا كذا، هذه الرد عليها كذا، هذه كذا كذا، ليه؟ لأنه موصول بالعلم، موصول بالعلم، ينشط إيمانه انتقال من إلى، ولهذا قد يكون ماذا؟ يكون أقوى ممن لم يسمع. فتجد تفاوت بين الإخوة، هتجد إما أن يعود إلى قد السمع هذا وكثر السمع ذاك، أو إن هذا غافل عن مثل هذه الأمور، والثاني مستيقظ لهذه الأشياء ويدخل على المواقع ويورد الإيرادات، ودائما باب الإيرادات بيكون أقوى على القلب، تمام يا إخواني، من باب الحجاج أحيانا عند بعض الناس، يعني ممكن الشيخ يدرسك المسألة، تمام، يوما ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، ويأتي طالب وانت مروح، مش هقولك يعني هيجلس معك خصيصا، يورد عليك إرادا قد يشوش الأمر على القلب، لأن الشيطان يزين الشبهة. طيب والحجة يقف عليها، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ممكن يكون أمامك كلام أهل العلم الذي لا خلاف فيه ولا تبصره، سبحان الله، ليه أحد إخوانك أرد إرادة معينة، سبق هذا الإيراد سماع الحق فصعب خلعه، صعب خلعه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم، وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل: استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز.
حتى قال بعضهم: لو أنه طلع يقول، لو أنه نادى مناد في موسم الحج والناس في عرفة، لو نادى مناد إن الله قد غفر لأهل الموقف إلا رجلا لظننت أنه أنا. فهو لا يعجب بالطاعة، وإنما يرد إلى الله من باب الإفلاس. فإن نزلت بنعمة قال: والله أنا دونها والله. وإذا نزلت به بلية قال: والله أنا أهل لها. ليس الذي نزلت بنعمة قال: إنما أوتيته على علم عندي، أو نزلت به بلية قال: أنا ما أستحقها، أنا إيماني أعلى، فيشك في حكمة الله عز وجل. وليس باب أعظم في السير إلى الله من باب الإفلاس، كما قال ابن القيم: وأعظم باب يلج من عبد إلى ربه باب الإفلاس. ولهذا كان أبو بكر يقول: ليتني شعرة في صدر رجل المؤمن. وعمر كان يقول: ليتني أنجو لا لي ولا علي. هؤلاء من إخواني؟ أفضل الأمة وزيراه صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي يقول: أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. ومع ذلك يقول أبو بكر: ليتني شعر في صدر رجل المؤمن. ويقول عمر: ليتني أنجل لي ولا علي. نعم.
فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدككت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض.
وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تتفطر منه، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. لكن الله سبقت رحمته غضبه، وسبق عفوه عقوبته. لولا هذا لهلك الناس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذاب، ولكن يؤخره. نعم.
ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور.
الله أكبر. كيف تجد
تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض.
انتبهت يا إخواني لهذا التأمل يا إخواني، بارك الله فيكم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طيب يا أخواني، كان يوم يعني الإنسان قد يتوقع أن يقول الله إنه كان عزيزا قديرا، إنه كان جبارا، إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا وبحلمه ومغفرته لولا ذلك لما أمسك الله سبحانه ولا هبطت على عباد عصوا بكفر وتمرد بكفر. انظروا يا أخواني إلى الناس اليوم، ثلاثة أرباع الناس على ظهر الأرض كفار، ثلاثة أرباع، والله عز وجل يرزق. فما جفت البحار والمحيطات ولا استعصت الأرض عن إخراج بركاتها. شوف العالم الآن يحارب بعضه بعضا، شوف ماذا في العالم، والمياه والثروات وحروب من أجل ثروات، ومع ذلك يبرزون الله بالمعاصي. لو شاء الله لأذهب كل هذا. إنه كان حليما غفورا سبحان الله، ولولا حلمه ومغفرته لأخذ الناس بكل هذا. نعم.
فلو قد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، قد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله، سبحان الله. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين، من هما يا أخوان؟ أنا وأنت يا أخوان. ده آدم عليه الصلاة والسلام النبي وزوجة حواء. بكم ذنب أخرج الله الأبوين من الجنة؟ نعم، واحد بس، واحد فقط، لا نعلم في الكتاب والسنة إلا واحد، وعليه بنرد من فسر آخر سورة الأعراف جعل له شركاء فيما آتاهما بأن ذلك في الذرية وليس في الأبوين. نعم، مطلع الآية في الأبوين، والذي خلقكم نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليه من أول، فلما تغشى حملت حمل خفيف فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهم ليأتينا صالحا كنا من شاكرين، فلما أتوهما صالحا جعل له شركاء فيما أتوهما فتعالى الله عما يشركون. هذا في الذرية، وإلا لو صحت القصة لكان آدم وحواء قد أذنبا ذنبا هو شرك. ولهذا بعض العلماء الذين صححون مثل هذا يقولون فعلا هذا شرك، ولكنه شرك الطاعة وليس شرك العبادة. نقول ولو شرك طاعة كبيرا من كبائر الذنوب، أطاع شيطانا يقول وقد علما أنا صاحبكم، أنا أذكركم أعرفكم بنفسي، أنا صاحبكم الذي بعد ربنا ضرنا أنفسنا وأن تغفر الله ترحمنا كلنا خاسرين، إذا أردتم أن يحيا لكم ولد وكذا ها فسميه عبد الحارث، إذا ما فعلتما أخرجت له قرنا قرنئيل، يعني كمان يخلق شيء حتى يضره، فأدركتهما الرأفة بالولد فسميه عبد الحارث. لو عرض هذا على مرتضي ما قبل، ما أريد ولدا، أريد ولد، شيطان يأتي ونعلم الشيطان يقول إذا أردت الولد أن يبقى سميه عبد الحارث، عبد النبي، عبد الحسين، وأنا كذا أبدا. بل عندنا عوام صالحون يأبون أن يذهبوا لصحراء دجالين من أجل الإنجاب، ويبقى طيلة حياته بلا إنجاب ويرفض، عوام صالحون، فضلا عن علماء راسخين، فضلا عن أنبياء مرسلين، فضلا أن يقول الشيطان أنا. فبالأولى وقسمهما إن لكم من الناصحين ووسوس وما كان يدري، ثم إنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا، يعود. والأولى كانت أكل من شجرة، يعني معصية لا تقبح في عقيدة ولا، لكن هذه أكبر. فلو كانت هذه ذنب آدم وحواء لذكرهم الله سبحانه وتعالى، لأمرهم الله عز وجل بالتوبة، فما يذكر الله ذنب نبي إلا ويردفه بالتوبة، لتعلم كمال النبي. إذا كان الله في سليمان وداود في قصة الحكم والحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا صاب فله أجران. ومع ذلك ففهمها سليمان، الله أفهم من؟ سليمان القضية. وحتى لا تظن أن ذلك راجع إلى قلة علم داود، قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلم، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. لا تظن أن داود إذ يتخلف الحق عنه في هذه القضية أنه تخلف عنه المعرفة بالحق عموما، حتى يصون الأنبياء عن أي نقص. ولهذا قال النبي لا تفضلون على يونس بن مت، مع أنه أفضل، لكن لا تفضلون تفضيلا يعود على يونس بن نقص ابن متى صلوات ربي وسلامه عليه. فكيف يحصل هذا من آدم وحواء ثم يكون؟ فليس إلا أخبار بني إسرائيل. وما أدرك ما أخبار بني إسرائيل؟ أخبار بني إسرائيل مع نبي الله يوسف، حتى أنه يحل ويفك ليقع لولا أنه رأى يد يعقوب. أخبار بني إسرائيل مع آدم فيدركهما حب الولد فيسمي عبد الحارث. أخبار بني إسرائيل مع سليمان الذي يعبث الشياطين بملكه حتى وصل الأمر إلى النساء ربما. أخبار بني إسرائيل مع داود عليه الصلاة والسلام الذي أعجبته امرأة وهي متزوجة فغرر بزوجها حتى. أخبار بني إسرائيل حتى مع الملائكة، ملكان عصيا الله مع امرأة فمسخاهما الله فصار كذا وكذا. حتى ولو صحت الأسانيد فإنما هي أسانيد ليست تصح إلى النبي بل تصح إلى بني إسرائيل. وبعدما تصح إلى بني إسرائيل ننظر أوافقت شرعا أم خالفت أم هي مما يسكت عنه. نعم.
وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه.
يا الله يا أخواني، يعني قف أولا خطر الذنب، ذنب واحد مع 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 أبوين نبي الله آدم. الأمر الثاني يا أخواني أن ما في محاباة، النبي استأذن رب أن يستغفر لأمه وهي مشركة فلم يأذن. النبي قال إن أبي وأباك في النار. نعم.
وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه.
سبحان
وخالف
الله.
وخالف فيه أمره.
سبحان الله. نعم.
ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالدي.
ونقول نحن قلوبنا طيبة، نحن والحمد لله على خير مع الذنوب والمعاصي. نعم. ولقد
علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما
يعني
كان قبل.
تأمل هذا الموضوع ينكشف لك أشياء كثيرة. أن الله أخرج من الجنة أبوين بذنب واحد، لم يكن ذنبا متعلقا بشرك ولا بكفر ولا ببدعة كالتجهم والتمثيل ونفي علو الرب والطعن في الصحابة. يا الله، الذنب الذي يستحق أن يخرج عبد من الجنة. ربما الواحد يقول مثلا ذنب كبير، أشرك آدم، كفر آدم حتى أخرج. لا يا أخوان، أول الأنبياء معصومون من هذا. لكن ذنب ها؟ أن الله منعهما أن يأكل من شجرة فأكل منه بس، يعني ليس الذنب الذي هو التعطيل ولا التمثيل ولا الإرجاء ولا الخروج ولا القدر ولا الجبر ولا الأخوانة ولا الداعشية ولا القاعدية ولا التبليغية. يا الله يا الله، نام محمد إلياس فقام فألهمه الله فكرة جماعة تبليغ الدعوة. إن شاء الله تبارك الله. جماعة تؤسس بنومه، يقوم من النوم، فإذ هو ألهم معنى في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما شاء الله تبارك الله، فصارت جماعة. وجماعة أخرى فكرة رجل اسمه حسن البنا، حصافي صوفي صاحب حضرات وموالد، فابتلى أمة الإسلام ليس أمة مصر فقط. هكذا يتلاعب الشياطين. فكرة الجهم بن صفوان الذي أخذها عن جعد بن درهم فعطل الرب عن صفاته. فكرة سيد قطب الذي طعن في الأنبياء والصحابة وجهد المجتمعات، إنما هي أكل من شجر نهاه الله عنه، ومع ذلك أخرج الله عز وجل أبوينا من الجنة بهذا السبب، حتى تلقى أدم ربي كلمات فتاب عليه. فننظر بقى ذنب واحد، يا الله يا الله، نحن عندنا يا ترى عندنا ذنب واحد لكل حاسة ولا أكثر من ذنب؟ يا ترى ذنوب عيني واحدة بس مش ذنب كله؟ العينان كم ذنب لها؟ الأذنان كم ذنب لها؟ لهما؟ اللسان كم ذنب له؟ القلب كم ذنب له؟ الفرج، البطن، اليدان، الرجلان؟ يا الله يا أخواني، لو أن الإنسان أتى ذنب لكل حاسة من هذه الحواس كم سيكون حساب الذنوب شهريا؟ كم إلى آخره؟ نعم.
قال: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقضح في أصل إيمانه.
نعم، ده معصية، نزول المعصية، زنا، نظر، أكربة، ده معصية. أما إذا كان نزوله يقضح في أصل إيمانه،
مثل الشكوك والريب والنفاق، فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأى.
الله أكبر، الله أكبر. هذا النزول بقى إيه؟ يعود إليه إخواني، يقضح في أصل إيمانه، مثل الشكوك والنفاق والريب وكذا، هذا نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس، من رأس. إذا النزول أو النازلون دركات، فاحذر أن تكون من النازلين وكن دائما من الصاعدين، تترقى من طاعة إلى طاعة. فإن أصبت وابتليت بمعصية فهرع مباشرة ولا تؤجل، وقل عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، حتى تنشط تكون أكمل مما كان. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم. واحد سفر، غرة سفر، ها؟ أكيد رسميا. نعم. هذا السجود قد يشكل، كيف الشرك يباح في وقت، فإنه لا يجوز السجود لغير الله، فكيف أباح الشرك؟ والقاعدة عند العلماء أن الشرك مما لا تختلف فيه الشرائع، الشرك شرك لا تختلف فيه الشرائع. ليه؟ لأنك تصورت أن هذا سجود عبادة، سجود العبادة هو الشرك الذي لا يشرعه الله في شرعة نبي. فالسجود لآدم وسجود الأبوين والإخوة ليوسف، إنما هذا سجود إيه؟ إنما هذا سجود تحية، فهي من الأحكام الشرعية العملية، ليس من العقائد الشركية. أحكام، جملة الأحكام، فتحية السلام عليكم، تحية بسجود، أحكام، مثل ما عندنا نحن التحية، نهى النبي عن إشارة باليد، أن تكتفي بتحية باليد، هذا منهى عنه، لكن التحية باللسان السلام عليكم، ولو معها يد ما في بأس، لكن تكتفي باليد لا، هذا ما يجوز، أحكام تتعلق يسلم الراكب على الماشي، يسلم الكثير على القليل، يسلم القائم على القاعد، يسلم أحكام من جملة الأحكام. فهذه تسمى سجود إيه؟ هذه سجود تحية، يعني من جملة الأحكام العملية التي تختلف فيها الشرائع لا من جملة العقائد. فيقول هذا سجود تحية لسجود عباد. أيضا ما وقع في آدم على القول بهذا، يقول شرك طاعة على شرك إيه؟ يعني شرك طاعة، يعني شرك طاعة، يعني عاصي بس. والعاصي لو تعلق بشرك، لأن الله سماه كده، قال جعل له شركاء فيما آتاهم. ولهذا ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، مع أنه ينصر صحة القصة في آدم تمام، إلا أنه جاء عند قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، قال هذا التفات، هذا التفات من آدم وحواء إلى الذرية، إلى الذرية، فتعالى عما يشركون، لأن آدم موقع منه شرك. طيب إذا كان الأمر هذا، نقول الالتفات مع أن المورد متصل، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فلو أثبتنا جعل له شركاء لآدم وحواء وجب إعادة فتعالى الله عما يشركون عنه. فإن قيل هذا مثنى وهذا جمع، نقول أمر سهل في هذا، أمر سهل، قد يكون الجمع عائد إليهما ومن صنع صنعه، وقد يكون على اعتبار أقل الجمع اثنين، وقد يكون من باب تعبير بالجمع عام، وهكذا. مثل قال تعالى قد صغت قلوبكما، وهما قلبان لا إشكال. لكن أن نستعظم أن يصل شرك من آدم فلهذا فتح الله مشركون لا يعود إليهما، ثم هو قبله جعل له شركاء فيما آتاهم، فتكون القصة من أولها ليست في آدم. وهذا قول الحسن رحمه الله تعالى وجماعة.
نعم. في مسائل كتاب التوحيد باب فلما آتاهما صريحا، قال الإمام المجدد الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في والشرك في العبادة.
طيب الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، الشرك في الطاعة معصية ولا مو معصية؟ طيب هو ليس في العقيدة، ليس في العبادة التي يخرج بها الإنسان من الملة وهذا ينزع عنه الأنبياء، لكن الشرك في الطاعة معصية. طيب لو قارنا بين الشرك في الطاعة هنا وبين الأكل من الشجرة، أيهما أعظم؟ أيهما أعظم ذنبا؟ الشرك هنا في الطاعة، جعله شركاء فيما آتاهما، بل الإعذار هنا منتفي، يقول في القصة أنا صاحبكما، يعني مع التذكير. طب الأول فدلهما بغرور، قسمهما إني لكم لمن الناصحين، إلى غير ذلك. ومع ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما عرفنا أن نبيا يعصي الله مرتين من ذنب واحد، فهذا يخالف ما جاء في القرآن. ومع ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يميل إلى صحيح القصة. ولهذا نجد من يمشي مقيدا للشيخ ينصر هذه القصة، ومنهم من يرد، وأشد من رد العلامة العثيمين رحم الله في هذا. لكن بعض العلم رخص فيها، يعني أمرا أرى أن الشيخ محمد وبعض من دعوة تسهل فيها هذه القصة وقصة الغرانيق، تلك الغرانيق العلوى إن شاء الله هنا لا ترتج. نعم. كلام غير صحيح. لو سلمنا فإن هذا يكون من وجه لا بالعموم، يعني يكون من وجه إن ده الأمر مباشرة وده كذا من وجه، لكن من طبيعة الذنب ده شرك في الطاعة، وهذا ده شرك فعلا، مش شرك طاعة معصية مجردة، إنما معصية موسومة بهذا. صحيح إن ليس شرك أكبر لما قال لو إنه لن يحيى لكم ورد حتى تسمي عبد الحارث وليس من أسماء الحارث. الأمر الثاني قال وإلا أخرجت له قرنئيل. هذا إيجاد خلق، يستطيع الشيطان يجعل له هذا؟ ما يستطيع. فحتى على التسليم أن الأول كان أكثر فمن وجه، ألا وهو أن الله أمر ألا يأكل. طيب والثاني ممكن نقول الله نهاه أيضا ألا يفعل، ألا يفعل معصية، لكن يكون هذا لأنه المباشرة. فإن كان هذا قوي من هذا الوجه، لكن ليس من كل وجه، ليس من كل وجه. مثل ما تقول، قد تقول مثلا ذنب هو من حيث هو أكبر من غيره، لكن من حيث طبيعته قد يكون أكبر من غيره. يعني بمعنى مثلا نقول لك قولك والنبي أقوى ولا انتظر إلى امرأة؟ قولك والنبي هذا شيء أظهر. طيب تعال بقى من وجه انخرام المروءة، ولهذا دايما أمثل لكم، لو أنت داخل المسجد هتئمي بالناس ومرت امرأة وعكستها، عكستها يا فلانة، ودخلت المحراب، الناس هتقول إيه؟ لا تصلوا خلف هذا الرجل، لا تصلوا خلفه، مع أن معكستك المرأة ونظرك إليها معصية صغرى. لكن تعالى أنت نفسك وأنت داخل المسجد، واحد بيقول لك تجيني بعد الظهر، بعد صلاة الظهر، وهتقوله مثلا وما تتأخرش، لا والنبي، والنبي هجيلك، والنبي ورحمة أبويا من متخلف عن كده، هجيلك وتدخل تصلي ولا أي إشكال، ولا الناس يحدثون أنفسهم إن ما صلوش وراك، مع أن ده شرك أصغر ودي ذنب أصغر. شو بقى؟ شرك أصغر، شرك أصغر، وهذه معصية صغرى، لكن دي خوارم مروءة. ولهذا عصمة الأنبياء من الصغائر قالوا إيه؟ العصمة من هذا النوع، من صغائر الخسة، من الصغائر المزرية، لا من صغائر أخرى، لا من صغائر أخرى. فإذا الذنب قد يكون أعلى من ذنب، لكن من وجه يكون الأدنى أعلى والأدنى أقبح. ما يمكن. شوف لو وضعت يدك على امرأة أجنبية، يا الله، لو ضحكت مع امرأة مثلا بما لا ينبغي، يعني لو انت اخ شيخ ما شاء الله تخلص درسك كده وانت عندك عمل حكومي، ورحت يا استاذة فلان ومعك بقى الطالبة بقى، يا سلام عليكم استاذة فلانة، والله معاك بقى كوباية شاي كده عاملين ها من ايدك الحلوة دي، فاهمة؟ يلا ايدك الحلوة، والله ما انا اعيد لك اصلا، ايه بقى شيخ هذا ومعه طلابه من ايدك الحلوين دول اللي عملوا كوبايه شاي، معيني ده معصيه صغرى. لكن ممكن حاجه ثانيه لا تقدح في مروءه، وان كانت معصيه تقول هذا ذنب، يعني ما منزل الذي يعني يعصى من هذا، وانا هنصح الشيخ يتوب الى الله من هذا الذنب وكذا، تتعامل مع تعامله انه ما في احد معصوم، وان ما في، لكن ما في شيخ يعمل كده اصلا، هو في شيخ يعمل هذا؟ ولهذا احنا دايما بنوري رد على الحزبيين، تقول له الشيخ خالف في الاصول، تقول له الشيخ في جمله اصول، تقول له الشيخ يقول لك كل يخطئ ويأخذ من قوله، تقول له طب لو بقى نسالك بالله عليك، بس بالله عليك تجيبني، لو ان الشيخ اتصل عليك يوما ما فلما يجدك فردت زوجتك فعكسها، وجاءت زوجتك تقول عكسني الشيخ، ماذا تصنع؟ يقول لك هذا ابدا، لا انا اروح في المسجد احذر منه، مع ان هذه معصيه صغرى. ونحن نقول شيخك خالف في الاصول، ومع ذلك لعل ومع ذلك نخطئه ولا نبدعه ولا نحذر منه، يعني معقول اهدم شيخي عشان يعني مخالفه في هذا؟ ولماذا هدمت شيخك بصغيره من الصغائر؟ فهذه من وجه تكون مزريه، تكون زي، ولهذا كان الواحد مثلا لما كان بيركب في السيارات اللي هي ميكروباص دي وكلام من ده، يجي السائق يسمى يشغل غناء، فكان الواحد تصور ايه اقوى حاجه ترد بيه عليه؟ انت بتقول قال الله قال الرسول، اقوى شيء يقول لك انا ما فيش حاجه ده كذا، طب ترضى لامك بالله عليك تحب ان امك تغني؟ لا. طب زوجتك؟ لا. طب ليه لا؟ طال انت الان بتقول ما فيش في شيء ده المشايخ بيحلونا وبيحونا وما في شيء وكذا وكذا، طب تحب هذا لامك لاختك؟ لا. يبقى اذا هذا دليل عليه، فهناك أمور تستقبح. فلا شك أن ما وقع لو أن الذنب فيه ما أورد في قصة أكل منها أكل منها بغير جعل له شركاء أكل منها جعل له شركاء فيما أتاهم. أدى ذنب منسوب إلى الاثنين، أدى ذنب منسوب إلى الاثنين، جعل له شركاء فيما أتاهم فتح الله عما يشركون أعظم أعظم من أكل منها فبدت له ما سوته. لكن من وجه أكل منها أعلى من جهة أن الله نهاهما مباشرة، فمن هذا الوجه. لكن في الجملة الذنب الذي يوصف، ولهذا احنا عندنا قاعدة أن الذنب الذي يوصف بالشرك أعظم من غيره ممن لم يوصف بالشرك، هذا أعلى. الشرك أصغر، كفر أصغر، أعظم من غيره، أعظم من غيره. لكن الشيخ الحقيقة الشيخ صالح أظن صحح القصة وسلك لها. نعم
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قال فهذه القصة كما ذكرنا صحيحة، وآثار السلف الكثيرة تدل عليها.
سبحان الله، صحيحة، صحيحة من جهة بيت الإسناد إلى بني إسرائيل. آثار السلف تدل عليه رواية لا دراية، ففي النهاية أخبار بني إسرائيل. صح الإسناد فهو إلى بني إسرائيل، لم يصح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وسياق الآيات.
طب يأتي واحد يقول لكن ابن عباس قال هذا كان وهذا كان، هذا كان بناء على أخبار بني إسرائيل، ومنهم من كان يحدث عن بني إسرائيل، وإلا هذا أمر يعلم به، يعلم به لا هو المرفوع ولا الذي له حكم المرفوع. حتى لو قال مش لازم يقول روية، مش لازم يقول حدثني، حتى لو أنه قال ذلك فإنه يكون نقلا عن بني إسرائيل، فليس هو المرفوع إلى النبي ولا الذي له حكم المرفوع اللي هو إيه. ولهذا العلماء لما قالوا قول الصحابي وكذا حجة ولا لا، وقال في المرفوع وغير المرفوع إلا إذا كان معروفا بالتلقى عن بني إسرائيل، إذا كان معروفا بالتلقى عن بني إسرائيل فليس له حكم ليه المفهوم. نعم.
قال وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليها، والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين هو أن آدم
الشيخ صالح أيضا في قصة الغرانيق هذه يتساهل فيها ويتبع ابن حجر فيها أنه وردت من طرق وكذا إلى خير، وكل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه جد الشيخ الأكبر يتساهل فيه. نعم.
قال والإشكال الذي أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين وهو أن آدم وحواء جعل لله شركاء، وهذا نص الآية لا يمنع، لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى.
أولا هذا ليس متأخر المفسرين، بل هذا قول الحسن وجماعة من المتقدمين. نعم.
قال وهذا نص الآية لا يمنع لأن التشريك
قال هنا وما زاب إليه مفسرون متأخرون. قال
إيه؟ والإشكال الذي ذهب إليه بعض أهل التفسير من المتأخرين وهو أن آدم وحواء جعل لله شركاء، وهذا نص الآية لا يمنع لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل لا عليه المعنى.
لا لا لا, لا, لا في كلام ساقط هنا، في كلام ساقط، مش مفسرين جعل له شركاء، لا منع.
وقل والإشكال الذي أورده
ها
بعض أهل التفسير
ها
وهو أن آدم وحواء جعل لله شركاء،
يعني أنا الإشكال جعل له شركاء
كيف ذلك؟
نعم ولا يصح ذلك. نعم.
وهذا نص الآية لا يمنع لأن التشريك هنا تشريك فيما يدل عليه المعنى اللغوي، وليس شركا أصغر ولا شركا أعظم، وحاشاهما من ذلك، وإنما هو تشريك في الطاعة.
عجيب عجيب، يعني عجيب، يعني معنى اللغوي. طيب خلاص فتح الله عما يشركون لغويا، لغويا الله نهى لما قال جعل له شركاء فيما آتاهما، عقب فتعالى الله يبقى تعالى عن هذا الصنيع، تعالى الله عن هذا الذي حصل، فتعالى الله عما يشركون. كيف نقول هذا شرك لغوي؟ لا، لكن نقول ليس هذا الشرك الأكبر. طيب ولو ما جعلناه أصغر وجعلناه من باب محرمات، لو افترضنا هذا من باب محرمات، لأن المحرمات لا تعلق أيضا بالشرك كما قلنا، فإن مثل هذا الذنب يكون أعظم من غير. نعم،
كما قال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا.
والأنبياء معصومون، ألم يعصى من مثل هذا. ولهذا إما أن يكون شركا أصغر، لأنه قال أجعل له قرن كذا سميه كذا عبد الحارث، وإما أن تكون معصية كبرى. هذه ليست صغرى، هذه ليست صغرى. فالتعبيد لغيره حرام، حرام. فمن سمى ولده عبد الحسين أثم ولا صح ويجب تغييره. ما
قال كما قال جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وكما قال أيضا في الآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فكل من جعل هواه متبعا فقد جعله مطاعا، وهذا نوع تأليه، لكن لا يقال
يعني وجه كون المعصية تكون شرك. لكن يبقى على الوجه هذا كبرى ولا صغرى؟ إن كنا كبرى فالأنبياء معصومون منه. شرك أصغر، الأنبياء معصومون. كبرى، الأنبياء معصومون. يبقى أن الأنبياء يقعون في الأصغر، وهذه ليست أصغر، وهذا مما يرجح أنها ليست في آدم. نعم،
لكن لا يقال عبد غير الله أو أله غير الله أو أشرك بالله جل وعلا، لكن هو نوع تشريك. فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها نوع هذا، فيها هذا النوع من التشريك. إذ الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا، وأن لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فظهر بهذا التقرير أن هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم عليه السلام.
عجيب.
ولا في مقام حواء، بل هو ذنب من الذنوب تاب منه.
سبحان الله،
كما
سبحان
حصل
الله.
له
لا تقتضي نقصا، أذنب. والذنب لا شك أنه فيه نوع نقص، ما يقال لا يقتضي نقصا كالطاعة، لا، لكن لا يقتضي نقصا فيما، لأن دائما النبي ولو عصى صغيرة يتوب الله عز وجل فيعود أكمل مما كان. طب فتاب، أين ذلك؟ ذكر الذنب فأين التوبة؟ الظن، نقول الظن بهما التوبة، الظن الله عز وجل في ما وقع فيه الأنبياء يردف ما وقع فيه الأنبياء بالتوبة. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إلى أن قال فغفر له. ربنا ظلمنا أنفسنا في الأكل بالشجر، فذكر التوبة. فأين التوبة هنا؟ نعم،
قال بل إن أكله كما حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة، بل إن أكلهما من الشجرة ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هنا، وهو تسمية الولد عبد الحارث. وذلك أن الخطاب الأول كان من الله جل وعلا لآدم مباشرة، خاطبه الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه الشجرة، وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه. وما هذه التسمية
من هذا الوجه أعظم، لكن من حجم الذنب نفسه، من حجم الذنب نفسه كذنب أو متعلق الذنب، ده أعظم. لهذا العالم قد يرتكب منهيا في مخالفة أمر يرتكب نهي معين في شيء من محرمات، لكن العالم ما يسمي والد عبد الحارث ولا يفكر، لأن هذا أمر عقدي. عبد الحارث وهو معبد لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى مدعو بها، فلا يجوز التعبيد لغير الله. فيتوقع من العالم من الصالح أن يقع في شيء من الذنوب العادية ثم يعود إلى المعاصي، لكن ما يقع فيه سميع الله، فضلا أن يقتنع. تمام، أن يقتنع أو يخاف من تصريح الشيطان أنه يجعل له كيت وكيت. في بعض الأخوات مثلا الصالحات أخوات، لا مقام نبوة ولا شيء، تمام، ويكون عندها صرعة مس من الشيطان ويسقط حملها، كل ما يتكلم عن حمل تسقطه، تمام، ويقول أنا لن أتركها لن تحمل، ومع ذلك بتوحيدها لا ترضخ وتقول أذكاره. أنا أعلم امرأة كانت هكذا، والشيطان تحداها ويقول أما لن أترك أنا حتى أنه كان يصعب بها على السطح ويريد أن يقذفها، كان مس قوي جدا يعني، صرع قوي جدا، وبفضل الله عندها ما أدري 6 أو 7 الآن، تمام. نعم.
قال الشيخ: وما هذه التسمية فإنه لم ينهى عنها مباشرة، وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل وعلا، فذاك المقام زاد على هذا المقام.
لا، هذا من وجه،
من جهة خطاب الله جل وعلا مباشرة.
كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ هذه معصية وهذه معصية، هذه معصية وهذه معصية. نعم.
قال: وهذا أمر معروف عند أهل العلم، ولهذا فسر قتادة كلمة شركاء بقوله كما نقل الشيخ حيث قال له بسند صحيح عن قتادة، قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
أيوة،
وهذا
قال
هو الصحيح في تفسير هذه الآية.
أيوة، بس قال آدم هو صحيح شركاء، نحن لا نخالف في هذا، لكن الكلام هذا عوده إلى آدم وحواء ولا إلى الذرية، لكن ما في إشكالية في شركاء، أن هذا في الطاعة، ولهذا ما في إشكال في تأويل قتادة. الكلام في الإسناد يعود إلى آدم وحواء أو إلى غيرهم. نعم. العثيمين، لا نسفها نسفا، جزا الله خير، من أقوى من رد هذه القصة العلامة العثيمين رحمة الله، نسفها نسفا وحق ذلك من أوجه عديد.
شيخنا، ذكرت من أعظم الصارف يعني الطالب عن الطريق وكذا الشبهات والشهوات، في يعني قسم آخر يعني قد يكون لا هذا ولا ذاك فيما يتعلق بالمصائب الدنيوية، أو مثلا خسارة في تجارة أو مشاكل أسرية أو كذا، فقد يعني تعتري بعض فتصرفه عن الطريق.
ما هو ده يتعلق أيضا عدم عظم الإيمان بالقدر، عظم الإيمان لا تعلق بالقدر ولا تعلق بالحكمة، لو تعلق بمبحث الحكمة أو تعلق بمبحث القدر. فلو أن إنسان ما نزل بالمصائب يعلم أنها بتقدير الله عز وجل، وأن هذا قدره الله عز وجل على العبد، وأنه ينبغي أنه يرضى من جهة تقدير الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا إليه وإنا إليه راجعون، فهذا من باب مصائب لا من باب معايب، اللهم إلا إذا كان عنده المعايب التي قد يبتلى من أجله، لكن إن كان من الصالحين وإن كان من الأتقياء وإن كان من الربانيين ثم نزل به المصائب يسترجع ويعلم أن هذا طريق الأنبياء، وأن الأنبياء أشد الناس ابتلاء، وأن يبقى من هذا المقام، مقام القدر، إذا حصل جزع وإذا حصل تحول وإذا حصل تغير وإذا حصلت انتكاسة، فهذا لضعف إيمان بالقدر، هذا واحد. الأمر الثاني، قد يضعف عنده مقام حكمة الله عز وجل، أن الله قد يبتلي أصلح الناس ويعافي من هذا الابتلاء ماذا؟ أفسد الناس، لا المعافاة الدائمة، معافاة ليوقعه في استمرار على معصيته، فهذا نوع استدراج، وهذا أعظم البلاء، هذا أعظم البلاء. فالإنسان يرى حكمة الله عز وجل، إذا قال أنا صالح والله ابتلاني وهذا طالح وكذا، أنت ولا أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله في بدنه وأهله وماله، 3، أذهب الله أهله وماله وابتلي في بدنه، والابتلاء في بدنه كان من قبل الشيطان بنصب وعذاب، أن مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني اجتماع الابتلاءات عنده، وبقي على ذلك سنين يدعو الله عز وجل، أنت ولا أيوب عليه الصلاة والسلام. فالأخ إذا حصلت له انتكاسة أو تحول بسبب مصيبة نزلت من نقص مال أو من موت ولد أو عدم إنجاب أو عدم صلاح أولاد أو أي شيء من هذه المصائب، فيعود هذا غالبا إلى ضعف في ناحيتين، إما ضعف الإيمان بالقدر، وإما ضعف في معاينة حكمة الله سبحانه وتعالى. والعبد أمره لا يخرج عن شيئين، مصائب ومعايب. أما مقامه مع المصائب الاسترجاع، اللهم أجير في المصائب وأخرج فيه خيرا منه، لا يخبر أحد أبا طلحة تكون أنا، وارتقت مرتقا عظيما. الأمر الثاني معايب، والعبد يهرع إليه بالاستغفار. إذن ده استرجع وده استغفار، وهذا معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بداية القواعد الأربعة لما قال: جعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فهذه الثلاث عنوان السعادة، أن العبد إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. هذه الثلاث عنوان السعادة. نعم. على نعم مردود طبعا. أي إجماع هذا؟ أي إجماع؟ حسن ليرى هذا، قال إيه عندك؟ قال العبارة دي بس، العبارة ده في تيسير العزيز، تيسير العزيز. توحيد. اعطي السماعة لأحمد، اقرأ يا أحمد، اعطي.
قال: وفي عقيدتنا وفيما قلناه وعنينا
هات موضع ابن كثير، أحمد موضع ابن كثير في الآية. نعم.
قال: وفي عقيدتنا وفيما قلناه، وذلك من وجوه. الوجه الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سمياه عبد الحارث، فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار.
يعني السبب أنه ما يعيش حتى يعيش، إذا رضتما أن يعيش سميه عبد الحارث. هذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي. اثنين، فسميه عبد الحارث. ثلاثة، قال: أنا صاحبكم. أربعة، قال: إن لم تفعلها جعلت له قرنئي أموت لكم، واجعل له قرن في بطني يشق بطن. فإذا أراد أن يعيش، أردتم أن يعيش سمي عبد الحارث. هذا في آدم، إن لم يفعل قتلته. يملك هذا إبليس؟ سمي عبد الحارث تعبيد غير الله. نعم. ثم قال:
قال: وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم.
طبعا قطعا باتفاق لم يصح شيء فيه مرفوع باتفاق. ما
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مصدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الحاكم أيضا وصححه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه المتقدم. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسير عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم مرفوعا.
جماهير المفسرين ذكروا الذكر، ما في إشكالية، جماهير المفسرين على ذكر هذا. نعم.
ورواه الحافظ أبو بكر بن مرضويه في
لكن قاعدة ابتداء، قاعدة: جميع أخبار بني إسرائيل لا يفسر بها القرآن، لا يجوز تفسير القرآن بأخبار بني إسرائيل إلا إذا ورد من شرعنا ما يؤيده. قاعدة: فسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالسنة، يفسر القرآن بأقاويل الصحابة والتابعين، يفسر القرآن باللغة كما قال ابن عباس: التفسير على أربعة أنحاء، فليس فيها نحو، ألا وهو تفسير القرآن بأخبار بني إسرائيل. نعم، لكن تذكر في القسم الذي هو لا تصدقوه ولا تكذبوه. نعم.
وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، لكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة، وقد روي الحديث عنه مرفوعا وموقوفا. الثاني: ما قاله أهل التفسير قاطبة عند قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها
الذي.
الثاني: ما قاله أهل التفسير قاطبة عند قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: يا أيها الناس.
يبدأ الاتفاق عليه، يبدأ الإجماع عليه، على أن الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وحواء ثم انتشر في الذرية، يبقى هذا الإجماع على أن في آدم وحواء، مش إجماع على القصة، على أن هو الذي خلقكم، مش الإجماع على أن جعل له شركاء في آدم وحواء، فرق. ثم انتشر في الذرية، لكن هو الذي خلقكم هذا إجماع، ثم انتشر. أعد السياق.
الثاني: ما قاله أهل التفسير قاطبة عند قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم،
تمام،
وخلق منها زوجها يعني حواء،
تمام،
ثم انتشر الناس منهما،
ثم انتشر الناس منهما. نعم،
كما قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية، فكلهم قد فسروا قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها الآية بآدم وحواء عليهما الصلاة والسلام.
طيب، صح، في إشكالية في هذه أصلا، ولا كلهم اتفقوا على أنه جعل له شركاء في آدم وحواء؟ في شيء ثاني ولا هو ده؟ ها؟
وأسند بيان النفي الواحدة المخلوق منها سائر البشر، وبيان الزوج المجعول منها إلى سائر الآيات المعني بها آدم وزوجته حواء. وأسند بيان النفي الواحدة المخلوق منها سائر البشر، وبيان الزوج المجعول منها إلى سائر الآيات المعني بها آدم وزوجته حواء. والتثنية التي في قوله: فلما آتاهما صالحا جعل له راجعة لهما.
ده بقى مش الإجماع، ده ترجيح من يعتمد الإسرائيليات. نعم. ها.
الثالث: ما أجمع عليه المفسرون وقالوا بعبارات متفقة، متفقة المعنى مختلفة اللفظ عن ابن عباس من طريقين أو ثلاثة: الأول منها ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليهما الصلاة والسلام أولادا فيعبدهم لله نحو عبد الله وعبد الرحمن، فيصيبهم الموت، فأتى إبليس آدم وحواء فقال:
ما شاء الله، ما شاء الله. نعم، عبد الله عبد الرحمن عبد الله يموت، فجاء إبليس قال إيه بقى؟
فأتى إبليس آدم وحواء فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه أولا،
لو تعبدانه لغير الله، لو بقيتما تعبدان لله سيموت سيموت سيموت، فعبدا لغير الله، سميه عبد الحارث يقاس، سميه عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، عبد أبي بكر، عبد عمر. نعم، لو جاء إبليس وقال: أنا إبليس، لأحدكم ما يقول هذا؟ هيفعل هذا؟ نعم. ابن عباس معروف بين الأخذ عن بني إسرائيل. نعم.
فولدت له غلاما فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية.
نعم.
الثاني: ما قاله العوفي عن ابن عباس أيضا في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله: فمرت به فشكت فشكت أحملت أم لا لخفته، فلما أثقلت دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فآتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يكون بهيمة أم لا، وزين لهم الباطل إنه غوي مبين.
وزين لهم الباطل، ما أدري هو بهيمة ولا يطلع هيخرج كالبهيمة ولا لا، فزينا لهم الباطل. ها.
وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا، فقال لهما إنكما إن لم تسمياه عبد الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث.
ده كمان لاحظ ما شاء الله، يعني لماذا اختار الحارث؟ لأن هذا اسمه أصلا، هذا اسمه في الملائكة كان اسمه الحارث، فعبداه لي مش حتى عبد الشمس عبد القمر، لا عبد الحارث، أنا الحارث، أنا فعبداه لي، لا تعبدا للرحمن ولا تعبدا لله، عبدا لي. نعم.
لم يخرج
سويا. هذه الروايات مش ده، أليست هذه الروايات؟ نعم.
لم يخرج سويا ومات كالأول، فسمياه عبد الحارث.
أو ده مثل يوسف عليه السلام، كان سيأتي حل وفك وكذا، كان سيأتي، لكنه وجد يعقوب عضا على منه، لكنه وجد كفا، لكنه وجد آية ولا تقرب الزنا، لكنه من أجل هذا القوم ما شاء الله. يعني ربما لو حصل هذا لواحد يفتح بيت دعارة لتاب، لو أتى امرأة فوجد آية موجودة أمامه، طلعت أمامه ولا تقرب الزنا، ماذا سيصنع؟ هيزني؟ نعم.
قال فلم يخرج سويا ومات كالأول.
لا ممكن واحد براح يفعل معصية وتنكسر رجله في حاجة، لك بس هو ربنا مش عايزنا نروح، يبقى كده لا لا لا، استغفر الله وتوب. يمكن رايح فيشوف حادثة قدامه ويستغفر الله ويتوب، مش آية خاصة به، مش نبي أبوه يخرج أمامه. قتل الله بني إسرائيل. نعم.
قال لم يخرج
سويا، فإن دينهم طعن في الأنبياء وانتقاص الأنبياء معروف. نعم.
قال لم يخرج سويا ومات كالأول، فسمياه عبد الحارث، فذلك